بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات من بلوغ المرام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا، وصحه ابن القطان، ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. ما هو المرسل؟ ما معنى أرسله وما معنى وصله؟ من يجيب؟ إبراهيم. التابعي يرسل، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. طيب، والموصول هم المراد به أنه موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك في الاصطلاح متصل، مرفوع، مسند، لكن هم يذكرون الموصول مقابل المرسل، أنه وصل السند إلى الصحابي الذي روى الحديث. فهنا اختلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن هذا الحديث موصول، بمعنى أنه متصل السند إلى ابن عمر، وأن الراوي قال فيه كذا إلى ابن عمر، والذين قالوا مرسل معناه أن التابعي أسقط ابن عمر ولم يذكره، ولا يعلم عمن رواه. أما لو كان إنما ترك الصحابي فلا إشكال، لأن الصحابة جميعا عدول، لكن قد يكون أخذه من غيره. وهذا الحديث كما ذكر هنا الصنعاني الكلام حول علته، قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد: وهذا الإسناد على شرط مسلم، قلت إشارة إلى إسناد الدارقطني، فإنه رواه من حديث أبي داود الحفري عن الثوري عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. ثم قال الحافظ البيهقي: ما رواه غير أبي داود الحفري عن الثوري، عن الثوري وغيره عن إسماعيل ابن أمية مرسلا، وهذا هو الصحيح. ثم قال ابن كثير وهو كما قال البيهقي، يقول: إن الصحيح في سند هذا الحديث أنه عن إسماعيل ابن أمية، عن إسماعيل ابن أمية، وليس عن إسماعيل بن أمية عن النبي صلى عن ابن عمر، عن إسماعيل بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يروي حتى عن الصحابة إلا بواسطة. فالحفري قد ذكروا في سند الحديث أن الحفري هذا رواه عن إسماعيل بن أمية مرسلا، لكن الثوري خالفه رواه، يعني رواه موصولا، والثوري رواه عن إسماعيل بن أمية مرسلا، وكذلك معمر وابن جريج كما ذكر الحافظ بالتلخيص، والبيهقي في الكبرى، كذلك ابن ملقن في البدر المنير. فالصحيح فيه أنه مرسل كما قال البيهقي، وهكذا وافقه ابن كثير. والمرسل من قسم الضعيف. إيش معنى الحديث؟ إذا أمسك الرجل الرجل وقتله، رجل أمسك رجلا آخر وجاء صاحبه الذي أمسكه له وقتل هذا الممسوك. طيب، من الذي يقتل؟ هل الذي قتل فقط أم الذي قتل والذي أمسك به؟ الاثنان يقتلان، وظاهر هذا اللفظ على أن الذي يقتل هو المباشر، المباشر والذي يقتل، وأما ذاك الذي أمسك فإنه يعزر يحبس. وهذه المسألة سيأتي فيها الخلاف، والشيخ ابن عثيمين ذكر تفصيلا إن أمسكه ويظن أنه يمزح ما أراد قتله فقتله، قال ليس عليه شيء هذا الذي أمسكه وهو يظن أنه ما يقتله. والحالة الثانية أمسك به ولكنه غير متواطئ معه بالقتل، فهذا يأثم وأيضا يعزر هذا الماسك، وأما القاتل فإنه يقتل، حكم القصاص. والحالة الثالثة إذا أمسك به على تواطؤ على قتله، كلاهما يريد قتله لكن قال لو أنا سأمسك به وأنت أقتله، قال كلاهما يقتل، كلاهما يقتل، لولا إمساك هذا ما استطاع هذا أن يقتله. وهذا يؤيد فعل عمر. وأيضا ذكر عن علي رضي الله عنه وعند ابن أبي شيبة، بل بعضهم ذكر أنه هذا يحتاج إلى نظر فيه، بعضهم صحها عن علي رضي الله عنه وعن عمر في البخاري أنه قتل سبعة بواحد، قتل سبعة بواحد، قالوا هذا يكون إذا تمالأوا عليه جميعا وأرادوا قتله فإنهم يقتلون، وهذا مذهب الجمهور إذا تمالأوا جميعا. وبعضهم زاد شرطا أنه كل واحد منهم لو انفرد بمفرده لقتل أو بنحو هذا، إن شاء الله نقرأه. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: الحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه، ولم يذكر قدر مدته، فهي راجعة إلى نظر الحاكم. وبعض أهل العلم قال أنه يحبس حتى يموت، لماذا؟ كما أنه أمسك به حتى قتل إلى الموت، الجزاء من جنس العمل. وأن القود أو الدية على القاتل، القصاص أو الدية إن عفى أولياء المقتول من القصاص إلى الدية يكون على المباشر للقتل. وإلى هذا ذهبت الهدوية والحنفية والشافعية للحديث، لهذا الحديث، ولقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم. وذهب مالك والنخعي وابن أبي ليلى إلى أنهما يقتلان جميعا إذ هما مشتركان في قتله، فإنه لولا الإمساك من قتل. وأجيب بأن النص منع الإلحاق، هذا لو كان صحيحا، فإن حكم ذلك حكم الحافر للبئر والمردي إليها، يعني يقول حكمه أنت حفرت بئرا وجاء إنسان ورمى بآخر إلى البئر هذه، قولوا ما ذنبك أنت؟ لكن هذا الآن بينهما فرق، هذا أمسكه لهذا ليقتله، وأما هذا حفر بئر لحاجته وما أراد قتل أحد به. قال: فإن الضمان على المردي دون الحافر اتفاقا، ولكن الحديث الآتي دليل للأولين. لكن هذا الحديث الذي لعله يريد به الحديث الآتي في قصة عمر، أما الذي بعده فهو في شأن المعاهد. قالوا: عن عبد الرحمن ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أولى من وفى بذمته، أي بعهده. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصل الدار قطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن، فلا يصح وصله، فهو مرسل. وابن البيلماني في نفسه ضعيف، وكيف وقد أرسله؟ فهو ضعيف لإرساله لو كان ثقة، فكيف هو ضعيف مع إرساله؟ قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، هذا الذي هو الطريق الموصول عن ابن عمر، وإبراهيم بن أبي يحيى متروك. والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة، إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله؟ والله أعلم. يعارض أي حديث هذا الحديث؟ أي حديث يعارض هذا الحديث؟ ومن الذي استدل بهذا الحديث؟ هذا عبد الرحمن، لا، هو الآن هنا يقول قتل مسلما بمعاهد، حديث علي الذي تقدم معنا: لا يقتل مسلم بكافر، وهذا حديث في الصحيح، وهذا حديث ضعيف، فلا يعارضه، لا تقبل معارضته، بل هذا مما يدل على ضعفه. من الذي استدل بهذا الحديث على أن المسلم يقتل بالكافر؟ مر معنا القول، قول من؟ قول أبي حنيفة أن المسلم يقتل بالكافر، استدل بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف، دليله ضعيف، وحديث علي حجة لقول الجمهور. قال الصنعاني رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن البيلماني بفتح الموحدة وسكون المثنات التحتية فتح اللام، قال: ضعفه جماعة، فلا يحتج بمن فرد به إذا وصل، فكيف إذا أرسل؟ فكيف إذا خالف؟ الآن أرسل وخالف، وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى ضعيف. إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى معروف أنه إبراهيم بن، لكن هذا في هذا السند، وأما الرواية التي فيها الموصول ففيها إبراهيم بن أبي يحيى، أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره قال: تقدم الكلام في الحديث قريبا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. صنعاء، أين هي صنعاء؟ في اليمن وفي دمشق، وهذا الحديث المراد به في صنعاء اليمن. قال ابن الملقن في البدر المنير: قال الشافعي: وصنعاء اليمن من عجائب الدنيا، ادعو الله أن يخلصها من الاحتلال الإيراني، ادعو الله، بلاد سنة، والرفض الآن يستفحل فيها ويتكلمون ويطعنون في الصحابة الآن من المنابر الرافضة فيها. قال علامة الصنعاني رحمه الله: قتل غلام غيلة بكسر الغين المعجمة وسكون المثنات التحتية، أي سرا، يعني خفي اغتيال. قال: أخرجه البخاري، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن نافع أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وأخرجه في الموطأ بسند آخر من حديث ابن المسيب أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتم به جميعا. وللحديث قصة أخرجها الطحاوي والبيهقي عن ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم أن المغيرة ابن حكيم الصنعاني حدث عن أبيه. وابن الملقن يقول هذا سناده جيد، عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها، معناه ربيب، غلاما يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، خانت زوجها، فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. انظر إلى هذه الجريمة، المعصية تجر إلى معصية. إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. فأبى، فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة في إناء من جلد، وطرحوه في ركية بركة في ناحية، قال ركية البئر التي لم تطوى، في ناحية القرية ليس فيها ماء. وذكر القصة وفيها: فأخذ خليلها فاعترف، ثم اعترف الباقون، فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر بقتلهم جميعا، وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتلهم في قتله لقتلتهم أجمعين. انظروا إلى هذه القوة، هذه الكلمة ليست يسيرة. لو اجتمع، والله لو اجتمع عليه أهل صنعاء، لو كانوا مئات الآلاف اجتمع على قتله لقتلتهم به. هذا هو العدل، وهذا هو الشدة المحمودة في دين الله. يغضب لله لأن حرمات الله انتهكت، تمالوا على قتله. قال: وهذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، منهم من قال إن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، ومنهم من وافق على هذا القول. وفي هذا دليل أن رأي عمر رضي الله عنه أنه تقتل الجماعة بالواحد، وظاهره ولو لم يباشره كل واحد، لكن كلامه على ماذا؟ لو تمالأ. فالتمالؤ معناه أن هناك سعي لقتله ومشاركة. قال: ولذا قلنا سابقا إن فيه دليلا لقول مالك والنخعي، هذا يدلنا على أن كلامه في قال: ولكن الحديث الآتي دليل للأولين. دليل لمن؟ وقال هنا: وقلنا سابقا إن فيه دليلا، يعني لا يقصد به حديث ابن البيلماني، يقصد به حديث عمر، قصة عمر. إن فيه دليلا لقول مالك والنخعي، ومالك والنخعي هنا في سياق كلامه، قبله الشافعية والهادوية والحنفية، ففيه شيء من الإشكال، في شيء من الإشكال. فمراده قول مالك والنخعي وابن أبي ليلى أن هذا دليل لهم، لأنه قال في سياق الكلام هنا: فإن ولكن الحديث الآتي دليل للأولين. الأولين بحسب كلامه الأخير، وليس الأولين في الترتيب في ذكر الأقوال في المسألة. قال: وظاهر، طيب، ولذا قلنا سابقا إن فيه دليلا لقول مالك والنخعي، وقول عمر لو تمالأ أي توافق دليل على ذلك. وفي قتل الجماعة بالواحد مذاهب، الأول هذا، ما هو هذا المذهب؟ أنهم يقتلون به، وإليه ذهب جماهير فقهاء الأمصار، وهو مروي عن علي رضي الله عنه وغيره. وقد أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه في رجلين شهدا على رجل بالسرقة، فقطعه علي رضي الله عنه، ثم أتياه بآخر فقال هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول. مشكلة هذا، شهدوا عليه وقطعت يده وبعد ذلك يقولون أخطأنا، فلم يجز شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأول، وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما، لو أعلم أنكما تعمدتما أي الشهادة عليه أنه سرق لتقطع يده تعمدتم ذلك وليس خطأ لقطعتكما، مع أنهما ما باشرا لكن شهادتهم سبب في قطع يده. هذا دليل قول مالك ولا فرق، والجمهور ولا فرق بين القصاص في النفس والأطراف. والثاني أي القول الثاني، ما هو القول الأول؟ ما هو القول الأول عندك يا أنس؟ الجماعة يقتلون بالواحد أو لا يقتلون؟ يقتلون. من قال بهذا؟ ما أحمد؟ جماهير فقهاء الأمصار، وهذا قول عمر وعلي رضي الله عنهما. والثاني للناصر والشافعي وجماعة، ورواية عن مالك، والرواية الأولى يوافق فيها الجمهور، أنه يختار الورثة واحدا من الجماعة. كيف يختارون؟ وفي رواية عن مالك يقرع بينهم. هذه مشكلة، ولا يا جماعة الآن قرعة، من طلعت عليه القرعة يقتل. أنتم اشتركتم وتجمعتم قتلتم، ويلزم الباقون الحصة من الدية، وحجتهم أن الكفاءة معتبرة ولا تقتل الجماعة بالواحد كما لا يقتل الحر بالعبد. وأجيب بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول، بل لأن كل واحد منهم قاتل. والثالث القول الثالث لربيعة وداود، أنه لا قصاص على الجماعة بل الدية رعاية للمماثلة ولا وجه لتخصيص بعضهم، وهذا بعيد. فهذه أقوال العلماء في المسألة، والظاهر قول داود، وتراجع الصنعاني عن هذا القول في آخر كلامه سيأتي، والظاهر قول داود لأنه تعالى أوجب القصاص وهو المماثلة وقد انتفت هنا، ثم موجب القصاص هو الجناية التي تزهق الروح، فإن زهقت بمجموع فعلهم فكل فرد ليس بقاتل، فكيف يقتل عند الجمهور؟ وإنما يصح على قول النخعي، وإن كان كل واحد قاتلا بانفراده لزم توارد المؤثرات على أثر واحد، والجمهور يمنعونه على أنه لا سبيل إلى معرفة أنه مات بفعلهم جميعا أو بفعل بعضهم. فإن فرض معرفتنا بأن كل جناية قاتلة بانفرادها لم يلزم أنه مات بكل منها، فلا عبرة بالأسبق كما قيل. وأما حكم عمر رضي الله عنه ففعل صحابي لا يقوم به حجة، بل هو حجة إذا اشتهر قوله ولم يخالف نصا ولم يخالف أحد. ودعوى أنه إجماع غير مقبول، وإذا لم يجب قتل الجماعة بالواحد فإن تلزمهم دية واحدة لأنها عوض عن دم المقتول. وقيل يلزم كل واحد، ونسب قائل إلى خلاف الإجماع. هذا ما قررناه هنا، ثم قوي لنا قتل الجماعة بالواحد، وحررنا دليله في حواشي ضوء النهار وفي ذيلنا على الأبحاث المسددة، يعني رجع إلى ما ذهب إليه عمر والجمهور. قاعدة إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، كيف تطبق على هذه الأحاديث التي مرت معنا في درس الليلة؟ إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. الذي أمسك الرجل الذي قتل هذا متسبب، والذي باشر القتل مباشر. طيب، ونحن قلنا أن الجمهور يقولون أنه يقتل، كيف هذا؟ إذا تعمد وتواطأ معهم من أجل قتله. قال الشيخ ابن عثيمين: القاعدة الشرعية إذا اجتمع متسبب ومباشر أحيل الضمان على المباشر، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فإنه يكون على السبب. إيش معنى مبنية على السبب؟ يعني لا يمكن المباشرة إلا بهذا السبب، أو كان المباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. لو أن إنسانا أعطى طفلا دون سن البلوغ سلاحا وقال له اقتل فلان، هذا الحال هل يمكن الاستيفاء من هذا المباشر؟ لا يمكن. إذن فيكون على من؟ على المتسبب الذي أعطاه السلاح وأمره بالقتل. انظر إلى القاعدة هذه التي ذكرها: إذا اجتمع متسبب ومباشر أحيل الضمان على المباشر، ثم ذكر استثناءات وشروط لهذه القاعدة: إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فإنه يكون على السبب، أو كان المباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. وحينئذ نحتاج لهذه القاعدة ثلاثة أمثلة. المثال الأول: إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان يكون على المباشر، كرجل حفر في الطريق حفرة فوقف عليها إنسان فجاء ثالث فدفعه في الحفرة، الضمان على من؟ على الذي حفر أو الذي دفع؟ الذي دفع، فالضمان على الدافع لأنه مباشر، وأما الحافر فلا ضمان عليه. لكن الحافر على كل حال يعزر إذا كان قد حفر في مكان لا يجوز له الحفر فيه. ويستثنى من ذلك مسألتان: الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان يكون على المتسبب. مثال ذلك: إذا شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله ثم بعد أن قتل رجعوا، يعني اثنان شهدوا أن فلان مثلا يقول هذا الرجل نشهد عليه، أو أربعة مثلا شهدوا عليه أنه وقع في جريمة الزنا وأتوا بالشهادة على كامل ما تتطلب من شروط، وهم أربعة وهم كاذبون في ذلك فرجم حتى مات، إيش نعمل الآن؟ أو شهدوا شهادة أن هذا قتل آخر ولم يقتله فقتل بسبب شهادتهم، إذن هنا المباشرة للقتل بسبب ماذا؟ هذه الشهادة. قال: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان يكون على المتسبب. مثال ذلك: إذا شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله ثم بعد أن قتل رجعوا وقالوا إنا تعمدنا قتله لكننا لا نستطيع أن نقتله مباشرة فشهدنا عليه بما يوجب القتل فقتله ولي الأمر، فالضمان هنا على المتسبب وليس على ولي الأمر، عليهم هم، لأن قتل ولي الأمر مبني على شهادة هؤلاء الشهود فنقول عليهم القتل، القتل على هؤلاء الذين تسببوا بهذه الشهادة عمدا. يؤيد الأثر الذي مر معنا، أثر من؟ أثر علي بن أبي طالب، قال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما به. الثانية، الاستثناء الثاني لهذه القاعدة: إذا كان المباشر لا تمكن إحالة الضمان عليه أو لا يمكن إحالة الضمان عليه. مثال ذلك: رجل قذف بإنسان بين يدي الأسد فأكله الأسد، نقول الآن الضمان على الأسد لأنه المباشر والأسد هذا نقاصص به. قال: ففي هذه الحال يكون الضمان على الرجل الذي قذفه بين يدي الأسد لا على الأسد، لأن الأسد لا تمكن إحالة الضمان عليه. وإذا علمنا هذه القاعدة الشرعية في نظرنا للممسك والقاتل، فالممسك سبب والقاتل مباشر، ويكون الضمان على المباشر ويقتل بشروط القصاص المعروفة لأنه فعل فعلا يثبت به القصاص. وقبل ذلك ذكر في هذه المسألة الإمساك والمباشرة التقسيم الذي ذكرناه سابقا. قال: الأقسام إذن ثلاثة: الأول أمسكه واحد فقتله الآخر بممالأة على قتله فيقتل الجميع. أمسكه واحد فقتله الآخر بممالأة على قتله فيقتل الجميع. الثاني أمسكه واحد لآخر ليقتله، فهنا يقتل القاتل ويحبس الممسك، يعني هو أمسكه ولكنه ما يريد قتله، هو بخلاف الأول أراد قتله مع الذي باشر القتل. الثالث أمسكه واحد وقتله آخر لكن لم يعلم الممسك نية القاتل فيقتل القاتل ولا شيء على الممسك. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا نستغفر.